بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول المسائل المرتبطة بالحج، وقد سبق الكلام منا في مسألة كفاية الإباحة من عدمه ببيان قد تقدم. كذلك تعرضنا أيضا إلى جملة من الفروع التي أشار لها المصنف، بمعنى إذا كان المكلف يملك مقدارا من المال يفي بمصارف الحج، لكنه يحتاج ذلك المال إلى زواج مثلا أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه، فهل أن احتياجه للمال لغير صرفه في الحج ينفي عنه عنوان الاستطاعة أم لا؟ ذكرنا أن القاعدة تفيد التالي، أن كل من كان جامعا لشرائط التكليف وكان عنده مال لا يحتاج إليه في أمور معاشه وغيرها، وكان المال كافيا لأداء مناسك الحج، فإنه يكون مستطيعا ويجب عليه أداء فريضة الحج. ومثل ذلك من كانت له دار واسعة لا يحتاجها يمكنه الاستغناء عنها بتبديلها أو بيع بعضها دون حرج، وهكذا ببيان قد تقدم. يقع الكلام في فرع جديد أشار له المصنف، وهو إذا حصل عند المكلف مقدار يكفيه للحج، مقدار ما أو مقدار ما يكفيه للحج، فيجوز له التصرف فيه قبل أن يتنجز الوجوب عليه أم لا يجوز له التصرف؟ وبعبارة أخرى، إذا وجد عند الإنسان مبلغ من المال، لنفترض في شهر ربيع الثاني مثلا، هذا المبلغ الموجود يكفيه لمصارف الحج التي تتعلق أو التي يكفيه لمصارف الحج التي ينفقها أثناء أداء المناسك، فهل يجب على الإنسان أن يتحفظ على هذه الأموال لحين حلول وقت شهر الحج ولا يجوز له أن يتصرف فيها، أم يجوز للإنسان أن يتصرف في هذه الأموال ما دام لم يتنجز الوجوب عليه؟ يقول المصنف إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج فيجوز له التصرف في ذلك المال قبل أن يتنجز الوجوب عليه، أما بعد تنجز الوجوب فلا يجوز له ذلك. هذا وقد وقع الخلاف بين أصحابنا في مبدأ هذا الوجوب الذي متى تحقق فيه الاستطاعة، متى تحققت فيه الاستطاعة لم يجوز له تفويتها. هناك أقوال بين أصحابنا. القول الأول وهو القول المعروف بين الأصحاب من أن مبدأ الوجوب خروج القافلة الأولى، فلا يجوز له تعجيز نفسه عند خروج القافلة الأولى، ويجوز له تعجيز نفسه قبل ذلك. يعني إذا كان عنده مال فلا يجوز له صرفه إذا خرجت القافلة الأولى، لأن خروج القافلة الأولى كاشف عن تنجز الوجوب عليه. قبل خروج القافلة الأولى يجوز له أن يتصرف في ذلك المال فيعمد إلى إنفاقه وصرفه. لماذا؟ لأننا نقرر حينئذ أنه بعد لم يتنجز الوجوب عليه. القول الثاني ما اختاره السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة في العروة، من أن مبدأ التنجز أو مبدأ الوجوب هو التمكن من المسير ولا عبرة بخروج الرفقة، فلا يجوز له تعجيز نفسه بالتمكن من المسير ولو كان خروج الرفقة متأخرا. وبعبارة أوضح، متى ما تمكن من المسير إلى مكة لأداء نسك الحج لا يجوز له حينئذ أن يعمد إلى تعجيز نفسه، سواء كان الرفق الذين سوف يخرج معهم يتأخرون في الخروج أم لا. تمام المدار على تمكنه من القدرة على الخروج إلى أداء النسك حينئذ. القول الثالث ما اختاره الشيخ النائيني قدس الله تربته الطاهرة من أن العبرة بأشهر الحج، لأن التكليف منجز في هذه الأشهر فلا يجوز تفويت الاستطاعة فيها، فمتى ما دخلت أشهر الحج تنجز الوجوب عليه، ومع تنجز الوجوب عليه يكون مطالبا بعدم تضييع المصارف أو النفقة التي يمكن من خلالها أداء مناسك الحج. أقول الظاهر عدم وجود دليل يدل على شيء مما ذكر من الأقوال السابقة، ومقتضى ما دل على شرطية الحج بالاستطاعة كظاهر الآية القرآنية هو تنجز الوجوب بحصول الاستطاعة من دون أن يشترط وقت خاص لتنجز الوجوب. وعلى هذا إذا حصلت الاستطاعة في شهر محرم مثلا فقد وجب عليه الحج، عمدة ما كان هذا الوجوب معلق على دخول أشهر الحج وزمانه، وهذا مثل ما إذا حصل للإنسان الربع في مبتدأ السنة فيجب عليه الخمس، عمدة ما كان معلق على صرف المؤونة وهكذا. بناء على ما ذكرنا تظهر ثمرة مهمة جدا، وهي أنه يلزم على المكلف أن يتحفظ على الاستطاعة بمجرد حصول الاستطاعة قبل دخول وقت الواجب، كما يلزمه أيضا أن يقوم بتهيئة المقدمات حتى لو كان الواجب بنحو الواجب الموسع. طبعا لا يخفى أنه لا يكفي مجرد توفر النفقات لتحقق عنوان الاستطاعة، بل كما عرفت لا بد من توفر الأمور الأخرى من تخلية السر وسلامة البدن، لأنها جميعا أخذت عناصر الاستطاعة كما تقدم استفادة ذلك من صحيحة هشام. بناء على هذا لو كان متمكنا من الناحية المالية لكنه يفتقر إلى سلامة البدن لكونه عاجزا مثلا فلا يجب عليه التحفظ على المال في محل الكلام. لماذا؟ لعدم تحقق عنوان الاستطاعة بسبب عدم قدرته على الأداء للمناسك، كونه عاجزا أو كونه عاجزا مفتقدا سلامة البدن. الفرع الثاني الذي نتعرض له في حديثنا اليوم هو التالي: إذا استقر الحج على المكلف لكنه سوف حتى عجز عن المباشرة بنفسه لمرض أو هرم، فهل يجب عليه الاستنابة أو يسقط عنه التكليف؟ أقول اختار مشهور أصحابنا القول الأول وهو وجوب الاستنابة، وتمسكوا لذلك بعدة نصوص تدل على الاستنابة لكل من لم يكن متمكنا من المباشرة. من النصوص صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المتن عن أبي عبد الله عليه السلام رقم 21414: وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال لا. تقريب دلالتها على المدعى من خلال أن كل من كان مستطيعا للحج لكنه ترك الحج حتى عجز عن أدائه أو منعه مانع لا يرتفع وجبت عليه الاستنابة حينئذ. وهل يكفي للاستنابة في من تيسرت له النفقة لكنه لم يتمكن من البداية العذر في سنة الاستطاعة، أو لا بد من استمرار العذر فلا يكون قادرا على ذلك ولو في سنوات قادمة؟ وجهان في المسألة. الأول الاكتفاء بالعذر في سنة الاستطاعة تمسكا بإطلاق صحيح الحلبي المتقدم، حيث أن صحيح الحلبي قال: وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه. هني إطلاق غير منحصر بما إذا كان متمكنا من ذلك في سنوات قادمة. فإذا الاكتفاء بالعذر في سنة الاستطاعة تمسكا بإطلاق صحيح الحلبي المتقدم. الوجه الثاني لزوم استمرار العذر وعدم رجوع زواله، لزوم استمرار العذر وعدم رجوع زواله تمسكا بصحيح الحلبي ايضا المتقدم بتقريب. ان يقال المتفاهم العرفي حصول الحيلولة بينه المتمكن او المستطيع وبين اصل اداء المناكس وبين اصل اداء المناسك، فيكون عاجزا عن ادائها مطلقا وليس منحصرا العجز في خصوص سنة الاستطاعة. يشهد للوجه الثاني وهو عبارة عن التالي، عبارة عن ايضا وهو استمرار العذر بعد الفراغ عن لزوم الاستنابة على من ذكرنا. فهل يشترط في النائب عنه ان يكون ضرورة او لا يشترط ذلك؟ اختار المشهور عدم اشتراط كون النائب ضرورة، واختار المصنف تبعا لسيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه اعتبار كون النائب صرورة على الأحواض، وذلك تمسكا بصحيحة الحلب المتقدمة حيث جاء فيها: فإن عليه أن يحج عنه من ماله أو أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له. فإنها دل على أن النائب عن الرجل الحي العاجز عن القيام المباشر بالحج لا بد أن يكون صرورة، لأن القيد ظاهر في الاحتراز فيدل على المدعى. لكن لما كان المشهور على خلاف ذلك يصعب الإفتاء على خلاف ما عليه أعيان الطائفة، فيتنزل إلى الاحتياط الوجوبي، ولذلك حذرا من مخالفة المشهور تنزل سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه وكذا المصنف إلى الاحتياط. هذا الاستدلال يمكن الإشكال عليه فيلاحظ عليه بالتالي: إن الصحيحة لا تدل على اعتبار الصرورة في النائب عن الرجل الحي العاجز، حتى لو قلنا بأن القضية الوصفية تدل على المفهوم إما بملاك ظهور القيد في الاحتراز أو من جهة أخرى. لماذا أقول ذلك؟ لأن من يقول بدلالة هذه القضية على المفهوم إنما يقول به في الوصف الذي يذكر معه موصوفه، فإنه محل الكلام بين الأصوليين نفيا وإثباتا. دون الوصف الذي لا يذكر مع موصوفه فإنه خارج عن محل الكلام، لأن حاله حينئذ حال اللقب، بل هو فرد من أفراده، والفرض عدم دلالة اللقب إلا على انتفاء شخص الحكم المجعول في القضية بانتفاء موضوعه، وهذا ليس من المفهوم في شيء. وحيث أن وصف الصرورة في الصحيحة لم يذكر موصوفه فلا يدل على المفهوم كاللقب، وعليه لا مانع من التمسك بإطلاقات أدلة النيابة ومقتضاها عدم الفرق بين أن يكون النائب عن الرجل الحي العاجز صرورة أو غير صرورة، وهو قول المشهور. فإذا ما أفاده المصنف تبعا لسيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه مخدوش أو مناقش بما ذكرنا. ولو قلنا باعتبار كون النائب صرورة فإن ذلك يختص بما إذا كان المنوب عنه حيان تمسكا بما دلت عليه صحيحة الحلبي. أما بالنسبة للميت فلما لم يكن في البين دليل فالمرجع هو أصالة البراءة. وقد يناقش في وجوب الاستنابة استنادا إلى رواية سلمة بن أبي حافص عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا أتى عليا ولم يحج قط، فقال إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبرت سني، فقال فتستطيع الحج؟ فقال لا. فقال له علي عليه السلام إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك. على أساس أن المستفاد منها تقريب دلالتها إن الاستنابة في الخبر المذكور قد علقت على المشيئة، وتعليقها على المشيئة أو تعليق الاستنابة عليها يدل على عدم الوجوب فيكون قرينة على الاستحباب، فيستفاد حينئذ أن الاستنابة ليست واجبة وإنما الاستنابة مستحبة. أجاب سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عن الخبر بجوابين. الجواب الأول قال بأن هذا الخبر ضعيف السند، لأن سلمة ابن أبي حفص لم يذكر في كتب الرجال فيكون مجهول الحال وبالتالي يبنى على ضعف خبره. الجواب الثاني قال بأن المعلق في الخبر ليس الاستنابة حتى يقال إن تعليق الاستنابة على المشيئة يدل على الاستحباب، خصوصا وأنه لا معنى لتعليق الواجبات على مشيئة المكلف واختياره. وهذا يعني أن المعلق على المشيئة أمر آخر وهو تفريغ الذمة، فيكون المعنى إن كنت خائفا وتحب تفريغ ذمتك فعليك أن تجهز رجلا يحج عنك. أما الجواب الأول وهو ضعف السند فلا كلام لنا فيه، وأما الجواب الثاني فيشكل عليه بأنه خلاف الظاهر، حيث أن الظاهر من الخبر أن التعليق تعليق على المشيئة وليس تعليقا على تفريغ الذمة. الفرع الثالث الذي ذكره المصنف قال بأنه هل يجب تهيئة المقدمات أم لا يجب تهيئة المقدمات؟ قال يجب تهيئة المقدمات. لماذا؟ لأننا نقول إن العقل يحكم بأنه يجب على المكلف أن يقوم بتهيئة المقدمات التي لا يتحقق الواجب إلا بها، بحيث يستلزم تركها ترك الواجب فلا يكون المكلف معذورا حينئذ. نعم لما كان الواجب موسعا فلا تلزم الفورية في تهيئتها. خل نقرأ هذا المقدار اللي قررنا. وأما الوقت اللازم تحقق الاستطاعة في صفحة 413 بحيث لا يجوز تفويتها بعد ذلك ففيه خلاف. والمعروف القول الأول أنه خروج القافلة الأولى وقد سبق أن بينا. واختار في العروة الوثقى القول الثاني كونه التمكن من المسير وإن لم تخرج القافلة بعد. واختار جماعة منهم الشيخ النائني القول الثالث كونه أشهر الحاج. طيب يا شيخنا الإيرواني أنت ماذا تختار؟ يقول نحن في مقام الاختيار نعود لملاحظة الدليل، فما دل عليه الدليل هو المتبع والمعتمد. يقول المناسب عدم التقيد بوقت خاص. لماذا؟ يقول لأنه لا يوجد عندنا دليل يدل على أي واحد من الأقوال الثلاثة التي ذكرت، بل الدليل يدل على خلاف ذلك، لأن ظاهر الآية الكريمة وجوب الحج متى صدقت الاستطاعة من دون اشتراط وقت خاص. ولذا لو حصلت الاستطاعة في محرم وجب الحج آنذاك، غايته بنحو الواجب المعلق، يعني بنحو الواجب الذي يكون معلقا على دخول شهر الحج، مثل وجوب الصوم. الآن الإنسان البالغ العاقل يجب عليه صيام شهر رمضان لتوفر شرائط وجوب الصوم، عمدة ما كان هذا الوجوب معلق على دخول شهر رمضان المبارك. ومثل صلاة الظهر، صلاة الظهر الآن واجبة علي لأنني مستجمع للشرائط المعتبر توفرها في من يجب عليه الصلاة، لكن هذا الوجوب معلق على دخول وقت صلاة الظهر، فما لم تدخل صلاة الظهر لا يقال بوجوب الصلاة حينئذ عليه، فهذا معنى الواجب المعلق. يقول نفس الكلام بالنسبة للحج، متى تحققت الاستطاعة ولو في مبتدأ السنة الهجرية وجب على المكلف الحج حينئذ، لكنه وجوب معلق على دخول شهر الحاج. طبعا قد يقول قائل ما هي الثمرة التي تترتب على ذلك؟ ثمرتان. ثمرة الأولى أنه لا يجوز للإنسان التصرف في الأموال الموجودة التي من خلالها يكون مستطيعا. الثمرة الثانية لو مات الإنسان هل يجب القضاء عنه أم لا يجب القضاء عنه؟ نقول بعدم وجوب القضاء، لأنه وإن تنجز الوجوب عليه لكنه لم يكن مستجمعا لجميع الشرائط وهو دخول الوقت. وهكذا والمناسب المختار للمصنف عدم التقيد بوقت خاص، لأن ظاهر الآية الكريمة وجوب الحج كلما صدقت الاستطاعة من دون اشتراط وقت خاص، فلو حصلت الاستطاعة في محرم وجب الحج آنذاك، غايته بنحو الواجب المعلق. والثمرة تظهر في لزوم التحفظ على الاستطاعة ولزوم تهيئة المقدمات بنحو الواجب الموسع، يعني الذي يمكنه أن يأتي به بعد قليل، غدا بعد غد، وهكذا، يعني له وقت ممتد يمكن الاتيان به في أي وقت من هذا الوقت. أجل يلزم لتحقق الاستطاعة مضافا إلى توفر النفقات حصول الشروط الأخرى التي لا بد من توفرها لتحقق عنوان الاستطاعة، حصول الصحة وتخلية السرب، لأن الثلاثة أخذت عناصر للاستطاعة في صحيحة هشام المتقدمة. وعلى هذا من تمكن من نفقات الحج لكنه لم يكن ذا صحة أو لم يكن مخلى السرب فليس ذا استطاعة، ومن ثم لا يلزمه التحفظ على الأموال الموجودة عنده على الاستطاعة من حيث النفقات. أما إذا اجتمعت في زمان فمن اللازم التحفظ عليها حتى ولو كان ذلك في محرم، لما عرفت قبل قليل من أن المستفاد من الدليل ومراعاة الاستطاعة، فمتى تحققت فقد لزم التحفظ عليها. وأما وجوب الاستنابة في الموردين فقد دل عليه صحيح الحلبي. ما هو المقصود بالموردين؟ المقصود بالموردين هو التالي: من استقر عليه الحج وسوف حتى عجز عن المباشرة أو تيسرت له النفقات ولم يتمكن من البداية فهذا يجب عليهما الاستنابة. فقد دل عليه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله أو يحج عنه من ماله أو يحج عنه من ماله صرورة لا مال له وغيره. وهو بإطلاقه يشمل الموردين: من عجز ومن تيسرت له، من سوف حتى عجز ومن تيسرت له النفقة لكن لم يستطع الأداء لمانع من الموانع. وهل يكفي في المورد الثاني من عجز عن أداء الحج بسبب مرض مثلا العذر في سنة الاستطاعة أو لا بد من استمرار العذر والعجز إلى النهاية؟ قد يقال بأن مقتضى إطلاق صحيح الحلبي هو الأول، لأنه قال: أو حصل له أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورا، ما قيد بأن يكون عاجزا على طول الخط، وإنما مجرد انطباق عنوان العجز بالنسبة إليه. بيد أنه يقول: لكن الصحيح أنه يلزم حمله على إرادة الثاني، بحيث يكون المقصود حال بينه وبين أصل الحج مرض أو لا حال بينه وبين الحج في سند الاستطاعة، إذ لو كان هو المقصود هو الثاني لاشتهر ذلك وشاع لشدة الابتلاء بالمسألة، والحال أن المشهور هو العدم بل ادعي عليه الإجماع. يعني يريد يقول بأنه المعتبر أو المستفاد من المقام زين أن صحيح الحلبي تفيد أن المسألة ابتلائية، فلو كان المراد هو مجرد العذر في سنة الاستطاعة شاع ذلك، أو لا حال بينه وبين الحج في سنة الاستطاعة، إذ لو كان المقصود هو الثاني يعني حال بينه وبين الحج في سنة الاستطاعة لاشتهر ذلك وشاع لشدة الابتلاء بالمسألة، والحال أن المشهورة هو العدم بل ادعي عليه الإجماع. بعد الفرار عن لزوم الاستنابة على من ذكرناه، هل يشترط في النائب عنهما أن يكون صرورا أو لا يشترط ذلك؟ وهل يلزم في النائب أن يكون صرورا؟ المشهور عدم اعتبار ذلك، والمناسب يعني اختار المصنف تبعا لسيدنا الخوئي اعتبار كون النائب صرورا، وذلك تمسكا بظاهر صحيح الحلبي: أجل يتنزل إلى الاحتياط الوجوبي حذرا من مخالفة المشهور، على أساس أن أعيان الطائفة قد أفتوا على خلاف ما جاء في الصحيح، فبالتالي يكون المقام مقام احتياط. نحن قد ذكرنا أن أعيان الطائفة لم يفتوا على خلاف ما جاء في الصحيح، بل إنما ذكره المصنف تبعا للسيد الخوي لا يمكن الالتزام به لعدم استفادته من صحيحة الحلبي بالبيان الذي سبق وذكرنا. ويختص ذلك بما إذا كان المنوب عنه حيا، يريد يقول بناء على اعتبار كون النائب صرورة فهل يختص ذلك بما إذا كان المنوب عنه حيا أو مطلقا حيا كان أم ميتا؟ يقول يختص ذلك بما إذا كان المنوب عنه حيا تمسكا بما دلت عليه صحيحة الحلبي ولا يعم الميت، فلما لم يكن في البين دليل فالمرجع هو أصالة البراءة بعد عدم الدليل على اعتبار كون المنوب عن أو كون النائب عن الميت صرورا. هذا ولو لم يكن إطلاق في أدلة الاستنابة عن الميت الذي استقر عليه الحج، وإلا يعني يقول الكلام في أنه إذا لم يكن فيما دل على الاستنابة عن الميت إطلاق يفيد بأن المعتبر أن يكون الحاج عنه صرورة، إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي فعندها سوف نرجع للأصل العملي وهو أصالة البراءة القاضي بعدم الاعتبار، لأننا نشك في أن المعتبر أن يكون النائب صرورة أم لا شك في اشتراط قيد زائد، شك في شرطية شيء مجرى لأصالة البراءة. ثم إنه قد يناقش في أصل وجوب الاستنابة لرواية سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا أتى عليا ولم يحج قط فقال إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبرت سني فقال فتستطيع الحج؟ فقال لا. فقال له علي عليه السلام إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك. تقريب دلالتها على أساس أن الاستنابة في الخبر قد علقت على المشيئة، وتعليق الاستنابة على المشيئة يدل على عدم الوجوب فيكون قرينة على الاستحباب. قلنا بأن السيد الخوي أجاب عنه بجوابين ذكرهما المصنف. الجواب الأول القول بأن الرواية ضعيفة السند بسلمة حيث لم تثبت وثاقته لأنه لم يذكر في كتب الرجال أصلا. الجواب الثاني إن المعلق في الخبر ليس الاستنابة حتى يقال بأن تعليق الاستنابة على المشيئة يدل على الاستحباب، وإنما المعلق على المشيئة أمر آخر وهو تفريغ الذمة، فيكون المعنى إن كنت خائفا وتحب تفريغ ذمتك فعليك أن تجهز رجلا يحج عنك. وبأن المقصود إن كنت خائفا وتحب تفريغ ذمتك فاستنب، وهذا لا يتنافى ووجوب الاستنابة. لكن قلت بأن الجواب الثاني يمكن أن يناقش بأنه خلاف الظاهر حيث أن الظاهرة أن التعليق على المشيئة، فنبقى والإشكال الأول وهو الضعف السندي ولا دافع له. وأما وجوب تهيئة المقدمات فلحكم العقد، يعني يجب على المكلف أن يقوم بتهيئة المقدمات التي لا يتحقق الواجب إلا بها، بحيث أن تركها يستلزم ترك الواجب فلا يكون المكلف معذورا حينئذ. فلحكم العقد بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به، بمعنى أن المكلف لا يكون معذورا عقلا بتركه للواجب بسبب تركها. أجل إن وجوبها موسع، يعني لما كان الواجب موسعا فلا تلزم الفورية في تهيئتها. إن وجوبها موسع ما دام يوثق بعدم فوات الواجب بعدم الإسراع في تهيئتها، يعني ما دام لديه اطمئنان بأنه سيتمكن من تهيئتها ولن يستلزم ذلك فوات الواجب لا يجب عليه المبادرة إلى تهيئتها ما دام الواجب موسعا فيمكنه أن يهيئها في أي وقت كان. يقع الكلام بعد ذلك في الوقت الذي يجب فيه الخروج. ما هو الوقت الذي يجب فيه الخروج؟ خصوصا إذا كان هناك تفاوت بالنسبة للقوافل، فبعض القوافل تخرج متقدمة وبعض القوافل تخرج متأخرة وما شابه. فهل هناك وقت يجب فيه الخروج يحدد ذلك الوقت فلا يجوز للإنسان أن يتأخر عن ذلك الوقت، أم لا يوجد وقت محدد للخروج بأنه هذا الوقت أو هذا الوقت أو هذا الوقت؟ بيان ذلك والحديث عنه بشكل مفصل أحيله للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.